بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. سنتكم متصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
اللهم صل وسلم على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيان أحكامه على لسان رسوله حبيبه خير الورى. اللهم أجم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد الهادي إليك والدال عليك، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالبيع. يقول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وفيه تعريض الإنسان نفسه للنار إذا قصد معصية الله جل جلاله، وفيه أنه لا يجوز بيع أي شيء يستعمل معصية ومخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، وأن قصد ذلك حرام، وهو الذي عليه الأئمة أن يتقصد بيع عصير على من يتخذه خمرا أو بيع سيف لمن يقطع به الطريق، أو بيع آلة لا تستعمل إلا في الحرام كمزمار لا يجوز بيعه، فإنه إنما يستعمل للتزمير المحرم. وهكذا فما كان من الأدوات والآلات لا يستعمل إلا في حرام فبيعه حرام وباطل، وما كان يمكن استعماله في الحلال والحرام. فإذا غلب على الظن أو بدت على مناجز أن الآخذ له والمشتري يستعمله في الحرام صار ذلك البيع حراما، وإن لم يعلم شيء من ذلك فالأصل الحل في البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. والحديث جاء بالوعيد الكبير في من تقصد أن يبيع العصير والعنب ممن يتخذه خمران، وذلك طلبا لثمن زايد يظن أنه به يستفيد ويستزيد، وهو بذلك يتضرر وينقص، كما هي أوهام أهل الغفلة والجهال فيما يتعلق بالربا وأنواع المعاملات الفاسدة، يظنون أنهم يربحون بذلك وهم في الحقيقة يخسرون، وأنه تزيد أموالهم وأرزاقهم وفي الحقيقة إنما تنقص، وتأتيهم فيها من المصائب السوء والعياذ بالله تبارك وتعالى شؤون كبيرة. قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، لنتضاعف لهم خيراتهم وأرزاقهم. وكان يستعمل عندنا العوام من أمثالهم التقى فيه البقاء، يعني استمرار الخير وحصول الفائدة والبركة بالتقى. إذا خالفت التقوى لا تظن أنك ربحت، وإن دخل عليك مال كثير فإن عاقبته سيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا قامت العلامة وغلب على الظن عن استعمال المبيع في المعصية فيحرم بيعه ممن يعلم منه ذلك، أما ما لا يعلم فالأمر لله تبارك وتعالى، والناس يبيعون أنواع المواد وكثير منها يمكن أن يستعمل لأي نوع من أنواع الحرام ولا حرج عليهم في ذلك. لكن عند بدو العلامة وغلبة الظن فالأمر يكون خطير. وهذا يأتي أيضا عندنا في الأجهزة التي تباع اليوم ويكثر استعمالها في السوء وفي الشر وفي الحرام، فإذا غلب استعمالها في ذلك من أهل جهة معينة أو صنف معين من شباب وغيرهم وبرزت العلامة وقامت لحق بذلك، وإذا لم تقم علامة ولا غلبة ظن بذلك فإن كل مسؤول عن تصرفه وعن عمله، ولكن عند قيام العلامة وغلبة الظن فهو مسؤول عن بيعه. ولذا ينبغي أن يكون على بينة من أمره، وإن كان الأصل أن كل محاسب على استعماله إلا ما أشرنا إليه عند قيام العلامات وغلبة الظن، قالوا كبائع سيف من قاطع طريق وبايع أسلحة لكفار يحاربون بها المسلمين ويقتلون بها المسلمين وما إلى ذلك، بل لو كان لاعتداء بعضهم على بعض ممن لا وجه للاعتداء عليه ولو كانوا كلهم كفارا لحرم ذلك، فكيف إذا كان البيع أو الشراء ليقتل المسلم المسلم أو يضر المسلم المسلم بذلك؟ كيف يكون حكمه لو أردنا أن نبيع على كافر ليعتدي على كافر آخر لأحجمنا عن ذلك، وما كنا مساعدين للاعتداء من غير حق حتى على لكافر على كافر، فكيف نعطيه مسلما يضرب به مسلما؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن انقطاع الناس عن أصول دينهم وعن قيمهم وشرفهم يوقعهم في المهالك والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى من شرور الفتن التي تسود في آخر الزمان جاء في الحديث يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالأحسن ليكون بعيد هناك لغلبة الفتن في المدن والأماكن العامة. يقول من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، رمى نفسه في النار وأدخل نفسه إلى النار. ففيه أن الذنوب هي النار لأنها الموجبة لدخول النار، أجارنا الله من النار ولا طاقة لأحد بحرب النار. وهكذا يقول وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير فلا يجوز بيعها ولا شراها إجماعا، وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة، إذا كان استعنا به على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه، جاز إذا كان في تقوية على إضعاف لهم وتقوية للمسلمين. و هكذا قد يدور الحكم مع العلة في كثير من المواطن. ويأتي في هذا إذن بيعنا للعنب ليهوديين أو نصرانيين إن كان عرف باستعماله للخمر وكثرة الخمر عنده فلا يجوز أن نعين، وإن كان كافر وإن كان كافرا فلا نعينه على صناعة الخمر، وإن كان لا يعرف عنه ذلك وأنه من يأكل آدمي مثل غير يأكل العنب أكلا كغير ذلك فيجوز البيع منه. فإذا علم أن فلان بن فلان من اليهود والنصارى عامل المصنع وسط بيته ويشتري العنب لأجل الخمور فلا يجوز للمسلم أن يبيعه العنب، لأنه قامت العلامة أنه إنما يتخذه لذلك الغرض، فإذا لم تقم علامة فحكم حكم غيره، فإن من الكفار من يأكل العنب عنبا كما يأكله المسلمون. وهكذا فإذا قامت العلامة وظهرت وجب الامتناع عن ذلك. وهكذا جاءتنا الشريعة المطهرة بهذه الأسس والآداب حتى لا تختلط على الناس أوراقهم في بيع ولا شراء ولا غيره. فعلمنا وهو المقرر عند الأئمة أن البيع يكون حرام إن كان يعلم أو يظن أنه يستعمله في المعصية، فإن شك كان ذلك مكروها مكروها. ويقول المالكي حرم على المكلف بيع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا. وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحرم بذلك البيع. والمساعدة على الخمر كما جاء في الحديث لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما يذكر عند الحنفية من أن ذلك مكروه، فقد تحمل كراه عندهم على التحريم، ولكن وحيث لم تنجز العلامة أنه يستعمل لهذا الغرض، وحيث يكون من غير قصد، وإلا فلا معنى للإعانة على المعصية. قالت عند جميع الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا كان على شك، يقول هذا الذي يشتري مني العنب هو يستعمل، هو يبيع خل ويبيع خمر، ولا ندري بيستعمل حق هذا الذي يشتري مني للخل المباح أو للخمر الحرام، ها؟ فهذا وعند الحنفية والحنابلة أنه مكروه وليس بحرام، وكذلك الراجع عند الشافعية، حتى إذا يغلب على الظن أنه يستعمل الحرام فيصير حراما، والعبرة بظن البائع في ذلك. سواء ومثل العنب الرطب والزبيب لمن يتخذه خمرا إذا قامت العلامة، فإذا لم تقم العلامة فالأمر في الأصل على الإباحة، إلا من علم أن هذا ما عنده مهنة قاعد يتخذ الرطب ومسكر يحوله إلى خمر، وهكذا. وأبطل الحنابلة البيع من أصله فيما قصد به الحرام، وجعلوا البيع باطلا. ويقول في وجه عند الشافعي الحنفي أنه مع الحرمة قائمة مع صحة البيع، البيع ينفذ والحرمة على البائع قائمة، فعليه إثم بينه وبين الله تعالى لأنه ساعد على المعصية، وهكذا. فأبطل الحنابلة البيع من أصله، وقال المالكية يجبر المشتري على إخراجه من ملكه من غير فسخ للبيع. والحديث يحذر من أن نعاون على معصية الله بأي وسيلة من الوسائل. وفي الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل مسلم لا يستحق القتل ولو بشطر كلمة، ما كمل كلمة نصف كلمة، لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله بمعاونته على قتل المسلم بشطر كلمة. فلا تعاون أهل معصية الله ولا تحابهم إن أردت محبة ربك وقربه جل جلاله وتعالى في علاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه، وللحديث سببا. وأن رجلا اشترى غلاما في زمن الزوزل كان عنده ما شاء الله، ثم رده وجد عيب فيه فرده على صاحبه، فقضى الزلم برده بالعيب، فقال ذاك البائع الذي ردت عليه بضاعته يا رسول الله قد استعمله في هذه الفترة، فقال له الخراج بالضمان، يعني استعماله له لأنه كان مسؤولا على نفقته ومسؤولا على اعتدائه وما يقوم عليه، فهو غارم لذلك، فمقابل ذلك يكون له الاستعمال. الخراج بالضمان، خراج غلة الشيء أو كراه أو إجرته، إذا كان للشيء دخل وغلة فمالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك فائدتها ما دام ضامنا لذلك. الخراج بالضمان، يعني الغلة والأجرة وما يلاقي بإزاء الضمان، يعني يستحقه بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه فخراج له، سواء. الخراج بالضمان أي مقابل الضمان يستحق الخراج، الخراج مستحق بالضمان أي بسبب الضمان. و فإذا اشترى دابة ثم ولدت الدابة وكان يشرب لبنها أو قص صوفها وإلا أكل من ثمر الشجرة، وإذا بعيب في الأصل برده، وهذا الذي حدث وين يذهب؟ وقد استعمله ذلك المشتري، نقول ذلك لا ينقص من حقه في الرد إذا ظهر العيب في الأصل. فما يحدث من نتاج الدابة أو لبن الماشية أو صوفها أو ثمر الشجرة يبقى للمشتري، ولو أن يرد الأصل بالعيب. ويقول أصحاب الإمام أبي حنيفة حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع ردا لأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش فقط، وما عاد يرد الأصل، ولكن كم نقص هذا العيب من أصل الثمن، فعليه يطالب الذي باعه بأن يسلم له الأرش مقابل هذا النقص الذي في العيب. يقول لأنه يقول لأنه قد استعمل أو ملك ولدا لتلك الدابة أو أخذ ثمرة لتلك الشجرة وما إلى ذلك. والإمام مالك يرى أنه يرد الولد مع الأصل، أما الصوف نحوه مع جرد. وهكذا أقوال الأئمة. فأصل الأصل في كلمة الخراج ما يخرج من الأرض ويجمع على أخراج وأخارج وأخرجه، لكن يطلق الخراج على الغلة الحاصلة من شيء مثل غلة الدار وجرة الدابة. وفيه جاء الحديث الخراج بالضمان، ويطلق الخراج على الأجرة والكراء، فهل نجعل لك خرجا؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فلما مكني فيه ربي خير فيعني بقوة اجعل بكم رد، ما أريد أجرة منكم، أنا معي الخير ولكن ساعدونا بنجعل ردم بينكم وبينهم سواء. والعديد أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين جل جلاله وتعالى في علاه سواء. فقد يكون لا الفائدة الحاصلة من المبيع منفصلة عنه، وقد تكون غير متوجهة مثل سكن الدار أو أجرة الدابة. فمنافع شيء يستحقها من يلزم ضمانه لو هلك، فتكون المنفعة مقابل تحمل خسارة هلاكه، هذا معنى قوله الخراج بالضمان. فإذا رد المبيع على صاحبه بسبب عيب وجده في المبيع فرده عليه، فذكرنا شأن الغلة الحادثة بعد البيع، فهذه المنافع والغلة المتصلة بشيء وقت الرد يردها وتكون للبايع. فلا يجي يقول أنا في الفترة هذه أعطيته غذاء قواه وسمنه، فهذا خلاص إذا بترده ببيع رده بسمنه وبقوته، ما بتصلحيش، فهذا أمر متصل بله، متصل بالمبيع. قال له ولكن انا بعد ما اشتري الدار عدقك نظفته، لما نظفته اذا بترده بالعيب خلاص رده بنظفته، ما عادش لك اجره انك نظفته والا دعمته والا صلحت شيء فيه. وهكذا يقول الشافعيه والحنابله المشتري يستحق الزياده لانها زياده حدثت في ملكه، والخراج بالضمان، وهذه المنافع المنفصلة خلاف المتصلة، ذكرنا حكمها. يقول الحنفية يستحق المشتري الغلة الفرعية غير المتولدة التي تحصل من المبيع، مثل أجرة كراء الدابة ونحوها، دون الأصلية المتولدة منه مثل الولد والثمر واللبن. تكون قالوا هذه تكون لمالك أصلها عند المتولدة منه عندهم سواء. و يقول الخراج بالضمان. وعن عروة الباري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه. فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه تبارك شأنه حتى صار لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلى النسائي، مبارك له في بيعه وشراه. أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يزق لفظه، ورده الترمذي وجاد مع حديث حكيم بن حزام. فكان هذا ذكي مبارك، ارتضى منه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ونال من النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة. فصار يقول علي رحمه الله: لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. كان يشتري الجواري ويبيع، فأعطاه الله تعالى بركة، وقال اللهم بارك في صفقة يمينه. سبحان الله. فهكذا صارت البركة سارية فيه، وليس لبركة الله تعالى من نهاية، وفيه قوة أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. إلا أن يأتي في الحديث أنه كيف باع ملك النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى للنبي شاتين، وإنما أمره بالشراء ونبيع، لكن الحديث ظاهر أنه أجاز له صلى الله عليه وسلم ذلك. فيأتي فيه قول من يصحح العقد الموقوف، وأنه يقوم على أساسه إجازة كما قلنا في بيع الفضولي، إجازة المالك. وكان الشافعي يقولون ما يصح بيع الفضولي: لا تبع ما ليس عندك. ويفصل مثل الحنفية يقولون يجوز البيع ولا يجوز الشراء، ولأن البيع إخراج عن مالك الملك، والمالك حق في استيفاء ملكه، فإذا أجاز فقد أسقط حقه بخلاف الشراء، إثبات لملك جديد. هذا قول الحنفية. وقول عند مالك بالعكس، يجوز الشراء ولا يجوز البيع. لا تبع ما ليس عندك. فكانوا أراد الجمع بين الحديثين، ولكن الذي يبدو في الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الدينار ليشتري وكله وكالة مطلقة عنه في تولي الأمر بيعا وشراء، فبهذا صححه. إذا تم ذلك فبالاتفاق أن هذا نافذ، وما أنكر عليه شيء، بل كافأه بالدعوة المباركة صلى الله عليه وسلم، ورزقنا حسن متابعته، وملأ قلوبنا بمحبته، وثبتنا على شريعته، وبارك لنا به صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفعلنا ومقصدنا ونياتنا وأحوالنا وأموالنا ودنيانا وآخرتنا بركة تامة، ووقانا الأسوأ والأدوى، وأصلحنا السر والنجوى، وألهمنا رشدنا في الحركات والسكنات، وبلغنا فوق أمنياتنا من واسع فضله في لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد.